بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال في آداب الكلام، وذكرنا آخر ما توقفنا عنده من آداب الكلام أن لا يكذب الإنسان، وذكرنا أن الكذب مذموم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وبين صلى الله عليه وسلم أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار. وبين صلى الله عليه وسلم أن من خصال المنافقين وبين صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافقين أنهم إذا حدثوا كذبوا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب أشد النهي، وأعظم الكذب أن يكذب الإنسان على الله فيكون بتأويل كلام الله أو بتفسير بلا علم. ومن ذلك إخضاع نصوص القرآن لبعض الحوادث المتجددة. لقد كان السلف يتحرجون من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بلا علم، وفي ذلك قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. قال ابن عباس لما سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. قال مسروق: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. قال ابن تيمية: هذه آثار ومشاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بالعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج فيه. فلا يجوز للإنسان أن يفتري على الله الكذب في الأحكام الشرعية ولا في غيرها، ولا يتقول على الله، فهو من أعظم الكذب، كما قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكذلك من أشد وأشنع أنواع الكذب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بافتعال الأحاديث واختلاقها، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو فعله أو أقره، فقد توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار، أو في رواية: يلج النار. وأما الحلف بالله كاذبا ليقتطع الإنسان به مال امرئ مسلم، فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس هي اليمين التي تدخل صاحبها في النار، وهي الحلف كاذبا لكي يتحصل على شيء من أمور الدنيا. قال ابن مسعود قال: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه منه، فهذا كله داخل في الكذب. وكذلك من الكذب الكذب لإضحاك الناس، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شدد على من كذب لكي يضحك الناس، ما يسمى بالنكت، أو احنا نسميها بالآن بالعامية الضغط، يضغط على واحد ويفتري عليه الكذب لأجل إضحاك الآخرين. ولذلك الكذب بكل أشكاله وصوره وألوانه حرام، ولا يباح إلا في ثلاثة أشياء: يباح الكذب في الإصلاح بين الناس، ويباح الكذب في الحرب إذا مسكك العدو وصرت أسيرا عندهم، ويباح الكذب يقول العلماء في إصلاح ذات البين أن يكذب الإنسان على امرأته وأن تكذب المرأة على زوجها، قال في حديث الرجل لامرأته وفي حديث المرأة لزوجها. وليس المقصود في حديث الرجل لامرأته أنه يخونها ثم يقسم بالله أنه ما خانها أو يكذب عليها، أو أن المرأة تخون زوجها ثم تقسم بالله أنها ما خانته، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هي الأوصاف فقط، أنه يقول والله العظيم ما شفت أحلى منك ولا أجمل منك ولا أحسن منك، وطبخك اليوم زين وأكلت زين، وكنوع من التشجيع لتقوية الأواصر العلاقة والمحبة فيما بينهما. الأصل في ذلك ما روته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود قالت: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس يقول القول لا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. لقد اختلف أهل العلم في المراد بالحديث، فالجمهور على إباحة الكذب في الثلاث المذكورات، وبعضهم قال إن المراد ليس حقيقة الكذب بل إنما هي التورية والمعاريض، إنما هي التورية والمعاريض، ولعل سبب الاختلاف يرجع إلى الزيادة التي في الحديث، هل هي مدرجة أم مرفوعة ثابتة، والزيادة ثبت رفعها كما بينا فتعين القول بإباحة الكذب في الثلاثة أمور السالفة. ولهذا الحديث شواهد، فشاهد الإصلاح بين الناس الحديث الذي ذكرناه، وشاهد الكذب في الحرب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلم: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أذن لي فلأقل، أي أكذب. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما، أي بين محمد بن مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه، يعني راح تملون من النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن محمد بن مسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إئذن لي فلأقل، قد أراد الصدقة، يعني طلبها منا ليضعها مواضعها، وقد عنانا، أي كلفنا بالأوامر والنواهي. وشاهد الكذب على الزوجة، هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم الكذب في الحرب. وشاهد الكذب على الزوجة تطيبا لنفسها، ما رواه عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل علي جناح أن أكذب على أهلي؟ قال: لا، فلا يحب الله الكذب. قال: يا رسول الله، أستصلحها، أستطيب نفسها؟ قال: لا جناح عليك. قال الألباني: أخرجه الحميدي في المسند. وقال الألباني: هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن هذه الرواية صحيحة. قال الإمام النووي: وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك، أما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهذا حرام بإجماع المسلمين، والله تعالى أعلم. ذكره الإمام النووي في شرح مسلم في المجلد الثامن. قال الإمام الألباني يرحمه الله: وليس من الكذب المباح أن يعدها بشيء لا يريد أن يفي به لها، أو يخبرها بأنه اشترى لها الحاجة الفلانية بسعر كذا، يعني أكثر من الواقع ترضية لها، يعني يقول لها: والله اشتريت لك هذه العباية بمئة دينار وهو شاريها بخمس دنانير ولا بعشر دنانير، لأن ذلك قد ينكشف لها فيكون سببا لكي تسيء ظنها بالزوج، وذلك يعني تسيء الظن به بالزوج. لذلك جاز للزوج أن يبالغ لزوجته في الكلام أو في سعر الشراء، جاز له ذلك حتى تطيبا لخاطرها وترضية لها. كذلك من آداب الكلام النهي عن الفحش والتفحش، والفحش كما يقول العلماء هو القول الفاحش المعلن الذي يتكلم به الإنسان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكمل الناس خلقا أبعدهم عن بذيء القول وساقط الكلام. قد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الفحش في القول واللعن وعن قول الخنا وغير ذلك من الأقوال الباطلة. فقد روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والفحش في الكلام يأتي على معان، فقد يأتي بمعنى السب والشتم وقول الخنا، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وقد يقال إنسان فاحش بمعنى متعدي في القول والجواب، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتى أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. قال: وعليكم. قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام، يعني العيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة. فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم. هذا يقولون الفحش هو التعدي. اللعان لا يكون صديقا وهو محروم من الشفاعة والشهادة، ولا يكون صديقا كذلك فهو محروم من الشفاعة والشهادة يوم القيامة، ومن لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وعن أبي الدرداء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، حيث رواه الترمذي وهو صحيح. قال النووي: فيه زجر عن اللعن، وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة، لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد والطرد من الرحمة، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى، وجعلهم الله تعالى كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى
فهو من نهاية المقاطعة والتدابر، وهذا غاية ما يوده المسلم من الكافر ويدعو عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لعن المؤمن كقتله، يعني إذا لعنت على المؤمن كأنك قطعته، وهذا بينك وبين الكافر وليس بينك وبين المؤمن، لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة. يعني إذا لعنت إنسان فإنك قطعته عن نعيم الآخرة. ومن أعظم الذنوب بل من أعظم الكبائر، مو بس من أعظم الذنوب بل من أعظم الكبائر التي يعني تمر على الإنسان، من أعظم الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ يعني شلون الرجل يلعن والديه؟ قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وفي لفظ: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. هو يسب يقول له فلان كذا في أبوك، هذا يقول كذا في أبوك أنت، هذا يقول أنت يا ابن الكذا، هذا يقول أنت يا ابن الكذا. فهكذا هذا من أعظم الكبائر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يشتغل بهذا فيسب الإنسان والد فلان وفلان يسب كذلك والدك، فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. كذلك من الآداب المتعلقة باللسان أو بالكلام أن يترك الإنسان المراء وإن كان الإنسان محقا. فالمراء هي الممارات والجدل، وأصله في اللغة الجدال، وأن ينصب الإنسان نفسه بلسان طويل لكي يجادل الناس ويخاصمهم. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني حولها في الجنة وحولها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقال العلماء مادة ربض، قال ابن خالويه: ربض المدينة أو ربض المدينة بضم الراء والباء أساسها، وبفتحها ربض ما حولها. وفي الحديث: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، وهو بفتح الباء ما حولها خارجا عنها، تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني حول الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذا في أبو داود وحسنه الألباني. ففي الحديث أن من ترك الجدال ولو كان صادقا محقا فإنه موعود على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ببيت في ربض الجنة. قال في التحفة: لتركه كسر قلب من يجادله ودفعه رفعة نفسه وإظهار نفاسة فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. رواه الإمام أحمد، قال ابن القيم: هذا حديث حسن، أي المجادلة في القرآن كفر، يعني نكران لنعمة الله تعالى. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. يعني لا تتجادلون في القرآن، فهذا لا يسوغ الاجتهاد فيه ولا يسوغ الاختلاف فيه. وفيه كذلك فضيلة أن يجتمع الناس دائما وأن يتآلفوا، وفيه التحذير من الفرقة والاختلاف، والنهي عن المراء في القرآن بغير حق. ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف رأيك فتناقش وتجادل حتى تتوصل إلى ما في نفسك. قال الله تعالى: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجادل ولا تحاج إلا بمحاجة مبنية على العلم واليقين. والممارات المبنية على الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدة فيها، لا تحصل فيها لا فائدة لا في الدين ولا في الدنيا، كمعرفة عدد أصحاب الكهف وغيرهم، فإن المناقشات في هذه لا تفيد كثيرا. فهذا مما نهى الشارع الحكيم عنه، أن يدخل الإنسان في الجدل وفي القيل والقال، وهذا من أدب الكلام أن لا يكثر الإنسان الجدال. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة في الكلام النهي عن الكذب لأجل إضحاك الناس، فيلجأ البعض الناس إلى تزوير الحقائق واختلاق الكلام كذبا لإضحاك أصحاب المجلس، وما درى ذلك الإنسان المسكين أنه قد وقع في أمر عظيم. روى معاوية بن حيدر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له ويل له. رواه الإمام أبو داود وأحمد وحسنه الألباني. فهذا من آداب الكلام أن لا يكذب الإنسان وينكت علشان يضحك الناس. كذلك من آداب الكلام إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم رأيت اللي أمامك يتلفت فاعلم أنها الأمانة. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، فهي أمانة. فهذا أدب نبوي عظيم حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبه الإنسان إلى صاحبه. فإذا رأيت صاحبك يتلفت يمنة وشمالا فاعلم أنه لا يريد أحد أن يسمع كلامه، فهذه أمانة. قال ابن رسلان: لأن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد، وأنه قد خصه سره. كان الالتفات قائما مقام اكتم هذا عني، أو خذه عني، أو اكتمه، وهو عندك أمانة. أو كما نقول نحن: المجالس أسرار. فإذا شفت الرجل يتلفت فاعلم أنه قد خصك بهذا الحديث ولا يريد أحد أن يستمع إلى كلامه. من آداب الكلام كذلك تقديم الأكبر فالأكبر في الكلام. فالأصل في ذلك حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما قالا أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم. فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. قال يحيى بن سعيد: يعني ليلي الكلام الأكبر، يعني كبر، يعني خلي الكبير منكم يتكلم ويلي الكلام. ويستأنس أيضا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما حيث لم يتقدم بين يدي من هو أكبر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقها. فوقع، يقول ابن عمر، فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كنت أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أراك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. وفي رواية مسلم: فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم، يعني أعمارهم كبار فأخاف أن أتكلم. وفي رواية أحمد: فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت. والحديث عند البخاري وأحمد. وهذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الأكبر مشهورة، كتقديم الأكبر في السواك للأكبر وغيرها. فهذا كله يدلك على أن من آداب الكلام أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم يقدم الأكبر فالأكبر. غدا إن شاء الله نكمل من آداب الكلام عدم مقاطعة المتحدث والتأني وعدم الإسراع. وطبعا احنا فينا الإسراع، هذه مشكلة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على ترك الإسراع ونحن نتكلم في آداب الكلام. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.